أصدقائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي يجمعنا 5 مرات أسبوعيا من حول كلمة الله الكتاب المقدس، نتأمل رسالة الله لنا في هذا العصر. لذلك أرجو أن نفتح آذاننا، عسانا نسمع صوته. نواصل تأملاتنا في سفر هوشع من العهد القديم. انتهينا المرة الماضية من مقدمة السفر. لقد أمر الله هوشع بالزواج من جومر الزانية وأنجب منها أولادا، وكان هذا مؤلما لهوشع الذي كان يحترم الشريعة ويرفض الزنا، ولكن كان لله قصد من وراء ذلك. كان هنالك 3 أطفال، ولدان وبنت واحدة، وقد كانت معاني أسماء هؤلاء الأطفال تحكي تلك القصة الحزينة الكئيبة، كما أن هنالك المعنى الأكبر والرسالة الأعظم للشعب القديم. كان يزرعيل هو الابن البكر، وكان اسمه يعني الله سوف يفرق والله سوف ينتقم. أما المولود الثاني لهوشع فكانت فتاة أسماها لوروحامة، وهو اسم يعني أنها لن تعرف أبدا شفقة الأب. أما المولود الثالث والأخير فكان اسمه لعمي، والذي يعني لستم شعبي. إن قصة بيت هوشع هي قصة محزنة دون شك، وتستمر القصة. فقد غادرت جومر البيت وعادت إلى مهنتها السابقة، وصارت زانية معروفة لدى الجميع. ثم أرسل هوشع أبناءه لكي يتوسلوا لأمهم أن ترجع إلى البيت، لكنها لم ترجع. وأخيرا يمضي هوشع باحثا عنها حتى يجدها ويشتريها ويعيدها إلى البيت. يا لها يا صديقي من صورة عن مخلصنا، فهو الذي خلقنا ونحن ننتمي إليه، لكننا مذنبون في تركه وإعطاء محبتنا وعواطفنا ووقتنا للأشياء التي في العالم. ورغم أننا كنا خطاة، إلا أنه جاء إلى هذه الأرض واشترانا في حالتنا المزرية تلك لكي يجعلنا أولاده الشرعيين، فيا لها من محبة. لقد شجب هوشع الأمة وأعلن الحكم عليهم بأنهم مذنبون بأكبر الجرائم، وقد قال ببساطة ووضوح إن خطيتهم كانت حالكة السواد، وبأنه ينبغي عليهم أن يتوقعوا دينونة الله. لقد كانت الأمة تقوم بدور الزانية، وكانت خطيتها أعظم خطية في العالم. إن أعظم خطية في العالم كله هي الخطية ضد المحبة، وهذه هي رسالة هوشع. فجومر لم تكن مذنبة بانتهاكها لقسم الزواج فحسب، وهو أمر سيء في حد ذاته، لكنها أخطأت أيضا في حق الشخص الذي أحبها، وهذه هي أسوأ أشكال الخطية. كان الشعب القديم يعرف محبة الله أكثر من أي شعب آخر، كما أنهم اختبروا خلاصه وتحريره وفداءه وحمايته وغفرانه وإعلانه ومحبته. لكن على الرغم من ذلك فقد تحولوا إلى عبادة الأصنام وكرسوا أنفسهم لها، ونحن بحاجة اليوم أن نهتم بعلاقتنا الشخصية بالرب. فهل هناك غيوم تقف بين روحك ومخلصك يا صديقي؟ أنت لا تقوم بشيء سيء فحسب حينما تدير ظهرك له، وأنت لا تتحول عن طريق الإيمان فحسب، بل إنك ترتكب أعظم خطية إذ أنت تتحول عن الله الذي يحبك. فما من خطية أخرى تشبه هذه الخطية أو تفوقها. والآن إلى النص الكتابي لسفر هوشع مع الفصل الأول منه. حينما نأتي إلى نبوة هوشع فإننا نأتي إلى أحد أروع وأعظم أسفار الكتاب المقدس، ونتعرف على واحد من الأنبياء العظماء. وربما لا يليق بنا أن نستخدم تصنيف الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار، فكل واحد من هؤلاء الرجال سواء كتب نبوة طويلة أم لا هو نبي عظيم. فلا يمكننا أن ندعو إلي نبيا صغيرا لمجرد أنه لم يكتب نبوة، أليس كذلك؟ كما أن يوحنا المعمدان آخر الأنبياء لم يكتب أي شيء، لكنه كان نبيا من عند الله وأعلن عن مجيء المخلص. لم يكن الأنبياء يصنفون كأنبياء كبار وأنبياء صغار في الكتاب المقدس العبري، لكن في القرن الثالث قامت الكنيسة بترتيب الأسفار النبوية كما هي عليها الآن، وربما كان ينبغي إلحاق كل سفر نبوي بالسفر التاريخي الذي يتوافق معه. وسوف تلاحظ صديقي المستمع أن رسائل غالبية الأنبياء الذين كتبوا تنتمي إلى فترة المملكة المنقسمة، فحينما أخفقت المملكة قام الله بإرسال الأنبياء كي يبلغوا رسالته للأمة. لذلك ومن ناحية زمنية تأتي نبوة هوشع قبل نبوة إرميا، فقد كان هوشع معاصرا للنبي إشعياء وميخا ويؤيل. كان هوشع ويؤيل نبيين في المملكة الشمالية، في حين كان إشعياء وميخا نبيين في المملكة الجنوبية. وكما ذكرنا في المقدمة، فإن النبي هوشع يشبه النبي إرميا من عدة جوانب. فقد كان إرميا آخر نبي قبل تعرض المملكة الجنوبية للسبي، لكن قبل أكثر من 100 سنة من ذلك التاريخ كان هوشع نبيا في المملكة الشمالية. وكان هوشع يقوم بنفس المهمة التي كان إرميا يقوم بها في تحذير الأمة من السبي المحتوم. وقد تحدث كلا النبيين من واقع تجربتهما الشخصية التي تفطر القلب، رغم أن تجربة إرميا كانت معروفة أكثر من تجربة هوشع. فقد كانت تجربة هوشع في البيت، في حين كانت تجربة إرميا في الأمة. وقد أحب إرميا شعبه، وكان مفطور القلب لتوصيل مثل تلك الرسالة لهم، لكن الله اختار شخصا رقيق القلب لهذه المهمة. وربما لم يكن هوشع رقيق القلب مثل إرميا، لكننا سنرى لاحقا أنه خرج من تجربة بيته المحطم بقلب مكسور. فقد كانت زوجته خائنة حيث أصبحت زانية، وقد أحبها كثيرا إلى درجة أنه لحق بها وأعادها إلى البيت، ثم عادت إلى ممارسة الزنا ثانية. ومن واقع هذه التجربة خرج هوشع إلى الشعب والدموع الساخنة تنهمر على خديه وقال: أريد أن أخبركم كيف يشعر الله تجاهكم، لأنني أشعر بالمشاعر نفسها، فقد مررت بتجربة مشابهة في بيتي. ولأن قلب هذا الرجل كان محطما، فقد كان بمقدوره توصيل رسالة الله إلى شعبه. في الفصول الثلاثة الأولى من سفر هوشع نجد قسما شخصيا يسرد لنا قصة هذا النبي وزوجته الخائنة جومر، وسوف نجد هنا فضيحة بيت النبي والأقوال التي كانت تتردد عليه في البلدة. من أجل تأملاتنا نقرأ الفصل الأول من هوشع كاملا.
قول الرب الذي صار إلى هوشع بن بئيري في أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع، قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم، فحبلت وولدت له ابنا. فقال له الرب: أدعو اسمه يزرعيل، لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل، وأبيد مملكة بيت إسرائيل، ويكون في ذلك اليوم أني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. ثم حبلت أيضا وولدت بنتا، فقال له: ادعو اسمها لوروحامة، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا، بل أنزعهم نزعا. وأما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. ثم فطمت لوروحامة وحبلت فولدت ابنا، فقال: أدعو اسمه لوعمي، لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم، لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. ويجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معا، ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا، ويصعدون من الأرض، لأن يوم يزرعيل عظيم.
ما يقوله الرب للنبي هو شيء مذهل للغاية، وهنالك الكثير من المفسرين الذين لا يأخذون هذا الكلام حرفيا. اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. لكن الطريقة التي نفهم بها هذه الآية هي أن الله قال لهوشع اذهب، وحينما يقول الأب لابنه اذهب إلى المدرسة أو اذهب إلى المتجر فمن الواضح أن هذا أمر. وحينما قال الله لهوشع اذهب فهو لم يكن يعطيه الإذن بالزواج من جومر، بل كان يأمره بالزواج منها. كان هوشع شابا آنذاك، وربما كان يعيش في أفرايم في المملكة الشمالية، وربما كان هوشع قد التقى بجومر وأحبها كثيرا، لكنها صارت زانية، ومن الطبيعي أنه أراد التخلي عنها وتركها، وربما كان يريد الزواج منها، لكنه لم يجرؤ على ذلك في تلك البلدة الصغيرة، لا سيما وأن الشريعة الموسوية تقضي برجمها. فماذا تراه يفعل؟ يقول الله له اذهب وتزوج منها، فالله في حقيقة الأمر يطلب منه أن يخرق الشريعة. وقد يقول قائل هذا فظيع، لكن الأمر ليس كذلك حينما يأمرك الله بالقيام بذلك. فقد قال الله لهوشع: لقد كنت تحبها يا هوشع والآن تريد التخلي عنها، لكني لا أريدك أن تفعل ذلك، بل أريدك أن تتزوجها، إنها زوجة زنا والأولاد أولاد زنا وهكذا. فمن الواضح أن سجل عائلتها كان حافلا بالخيانة. وهنا في بداية الأمر يوضح الله لهوشع كيف أنه، أي الله، سيقوم باستخدام هذه التجربة التي سيمر بها النبي. فقد قال الله: لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. وبالتالي فإن الله يقارن بين الزنا الجسدي والزنا الروحي، وما يقوله الله هنا يا صديقي ينطبق على المؤمنين في وقتنا الحاضر، فهنالك الكثير من الزنات الروحيين في نظر الله. والله يستخدم هنا لغة واضحة وصريحة للغاية: وليت منابر الوعظ كانت أشد مما هي عليه الآن. فكثيرا ما نحاول أن نكون لطيفين في أحاديثنا على المنبر، ونتيجة لذلك فإننا في كثير من الأحيان لا نتحدث بجزم كما هو حال كلمة الله. عدد 3-5: فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم، فحبلت وولدت له ابنا، فقال له الرب: أدع اسمه يزرعيل، لأني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل، وأبيد مملكة بيت إسرائيل، ويكون في ذلك اليوم أني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. لم يكن الزواج هو الوحيد الذي سيستخدمه الله كدرس روحي للشعب، بل الأبناء أيضا. وقد كان أبناء النبي إشعياء أيضا يحملون رسالة روحية للشعب القديم في ذلك الوقت. كان اسم الابن الأول لهوشع يزرعيل، وهو يعني الله سوف يشتت. والله يقول هنا: لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل. ويزرعيل هو اسم مدينة وسهل مشهور، ألا وهو سهل هرمجدون. وقد كان لهذا المكان تاريخ دموي طويل في الماضي، كما سيكون في المستقبل حيث ستجري هنالك الحرب الأخيرة. وهكذا يقول الله هنا بأنه سيشتت المملكة الشمالية. عدد 6: ثم حبلت أيضا وولدت بنتا، فقال له: أدع اسمها لورحامة، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا، بل أنزعهم نزعا. قام الله بتسمية الطفلة لورحامة، والذي يعني بأنها لن تعرف أبدا شفقة الأب. وهذا لا يعني أنها ستكون يتيمة، بل بأنها لن تكن تدري من هو والدها الحقيقي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الفضيحة التي كانت موجودة في بيت هوشع. والله يقول من خلال هذا الظرف للمملكة الشمالية التي انخرطت في الزنا الروحي: لن تعرف رحمتي، لأني لست أبا لكم. وهنالك تساؤل دوما حول إمكانية أن يتعدى شخص ما الخط الأحمر، أي أن يغرق في الخطية إلى حد لا تستطيع نعمة الله أن تصل إليه. ورغم أننا لا نؤمن بأنه يمكن للمرء أن يصل إلى أي نقطة لا تستطيع فيها نعمة الله أن تخلصه، إلا أننا نؤمن أيضا بأنك إن بقيت مصرا على رفض نعمة الله ورحمته، فسوف يأتي يوم تتخطى فيه ذلك الخط الأحمر. وهذا لا يعني بتاتا أن نعمة الله لا تستطيع الوصول إليك، لكنه يعني أنه لن يكون لديك شيء يمكن لنعمة الله أن تتشبث به. عدد 7، وأما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. لماذا يقول الله هنا بأنه سيرحم بيت يهوذا وليس إسرائيل، أي المملكة الشمالية؟ ذلك من أجل داود، فقد قال الله إنه لأجل داود لن يقوم بتقسيم المملكة في عهد الملك سليمان. وقد قال الله مرارا وتكرارا بأنه سينجي المملكة الجنوبية لأجل داود. وقد يقول شخص ما بأن هذا ليس من العدل أو الإنصاف في شيء، لكننا صديقي لا نستطيع أن نقول هذا عن الله، فينبغي على كل مؤمن أن يكون شاكرا لله لأنه رحمه وكان صبورا معه، ولأنه ما يزال يفعل هذا حتى الآن. فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. وكأن الله يقول هنا لن أقوم بتخليصهم لأن لديهم قنبلة ذرية، ولن أقوم بتخليصهم بقوة السلاح. وإذا قرأت يا صديقي سفر الملوك الثاني ونبوة إشعياء فسوف تعرف كيف قام الله بتخليص شعب المملكة الجنوبية بطريقة معجزية في ذلك الوقت، لكنه لم يخلص المملكة الشمالية. عدد 8، ثم فطمت لرحامة وحبلت فولدت ابنا. في ذلك المكان كان فطام الطفل يستغرق 2 أو 3، وحينما فطمت جومر ابنتها لرحامة حبلت وأنجبت ابنا آخر. عدد 9، فقالت ادعوا اسمه لعمي لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم. إذن اسم المولود الثالث لعمي، والذي يعني لست شعبي. وإن أردنا وضع هذا المعنى في صيغة المفرد لقلنا لست ابني. لقد كان هنالك تساؤل حول شرعية المولود الثاني، لكن ليس هنالك تساؤل حول شرعية هذا المولود. والله يقول للأمة أنتم لستم شعبي وأنا لن أكون إلهكم. ولو كانت هذه الآية هي الوحيدة في الكتاب المقدس حول هذا الموضوع لانتهينا عند هذا الحد، لكن ينبغي علينا جميعا أن نحذر من انتقاء آية من الكتاب المقدس وأن نقول بأنها قد تحققت. الآية التالية توضح رحمة الله. عدد 10، لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. لقد تناقص عدد أفراد الشعب كثيرا بسبب الاضطهادات التي تعرضوا لها، لكننا نجد نبوة هنا تقول بأن الله سيزيد أعدادهم، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. في ذلك اليوم سيكون هنالك رجوع رائع إلى الله. عدد 11، ويجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معا ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الأرض لأن يوم يزرعيل عظيم. سوف تجمع الأمة معا، ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا هو المسيح. صديقي المستمع، قد توجد أمور هنا عسرة الفهم والهضم، ولكننا نقبلها من فم الله كما هي بالحق كلمة من فيه. لذلك دعنا نأخذ ما يقول الله هنا كما هو حتى ولو لم نفهم كل المقومات، واثقين من أنه يكشف عن أعيننا كي نرى عجائب من شريعته. له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.